الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق في استحقاق العقاب للمتجري، وقلنا إن المتجري يستحق العقاب لا على الفعل المتجرى به، وإنما على القصد والعزم على العصيان والطغيان. أشكل علينا بأن القصد والعزم ليس أمرا اختياريا، لأنه من مبادئ الإرادة، فلو كان اختياريا لزم الدور أو التسلسل، فكيف يعاقب على أمر ليس اختياريا؟ قلنا نجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول، القصد والعزم من الأمور الاختيارية. من قال لكم أنه ليس من الأمور الاختيارية؟ وهذا ما تقدم بيانه في الدرس السابق. طبعا أيضا يبقى عليه إشكال الدور والتسلسل، إذا كان اختياريا فهل هو مسبوق بالإرادة؟ وإذا كان مسبوق بالإرادة يلزم الدور أو التسلسل، مو مهم. الدليل الثاني أو الجواب الثاني عن الإشكال، الجواب الثاني، لو سلمنا وتنازلنا وقلنا بأن القصد والعزم ليس من الأمور الاختيارية، ولكن عقاب المتجري، نقول عقاب المتجري ليس على القصد والعزم الغير اختياري، بل العقاب هو نتيجة البعد من المولى. توضيح ذلك، العقاب واستحقاق العقاب معلول للبعد عن المولى، والبعد عن المولى معلول للتجري، وهو القصد والعزم على المعصية، والتجري ليس اختياريا لأنه معلول لسوء السريرة. معلول لسوء السريرة وخبثها، وخبث السريرة وسوء السريرة ذاتي للمتجري، والذاتي ضروري الثبوت للذات ولا يعلل، كما في المعصية. فإن العقاب معلول للبعد من المولى، والبعد من المولى معلول للعصيان، والعصيان غير اختياري، يقول المصنف العصيان والمعصية غير اختياري لأنها ناشئة من خبث السريرة، وخبث السريرة ذاتي، والذاتي لا ينفك عن الذات ولا يعلل. وهكذا في الطاعة، فاستحقاق الثواب معلول للقرب من المولى، والقرب من المولى معلول الانقياد، في الانقياد معلول للانقياد، والانقياد والطاعة معلول لحسن السريرة ونظافة الطين والباطن. زي نظافة الطين وحسن السريرة المن معلول؟ يقول هو ذاتي، والذاتي لا يعلم. فإذا كانت عقوبة المتجري راجعة إلى سوء سريرته الذاتية، وثواب المنقاد راجع إلى حسن سريرته الذاتية، والذاتي ضروري الثبوت للذات، والذاتي لا يعلل، حينئذ ينقطع السؤال لما صار المؤمن مؤمنا، ولما صار الكافر كافرا، ولما صار المطيع مطيعا، ولما صار العاصي عاصيا. كلها أمور ذاتية لا تنفك وليس لها علة، بل علتها هي علة الدار. فالسؤال عن لما صار زيد مؤمنا ولما صار يزيد فاسقا فاجرا، هذا السؤال لا جواب له، لأن هو أمر ذاتي. الأمر الذاتي في زيد دفعه للإيمان، الأمر الذاتي في يزيد دفعه. فالسؤال عن الإيمان والكفر والطاعة والمعصية كالسؤال لما صار الإنسان ناطقا والحمار ناهقا والماء رطبا والثلج باردا والنار حارة والأربع زوجا، هذه لا جواب لها، كلها ذاتية والذاتي لا يعلم. النتيجة تلاحظ، السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقى في بطن أمه. وضع القلم وانتهت القضية. القضية ذاتية بعد، يعني عجيب. قد وعدت، يقول إذا ما فائدة الأنبياء والرسل والآيات والشرائع السماوية؟ الجواب يقول فائدتها من جهته للمؤمن تزيده نورا وإيمانا وتذكرة وثباتا على الطريق، ومن جهة غير المؤمن الكافر والفاسق لتكون حجة عليه يوم القيامة، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وإلا المطيع ذات المطيع ولا يمكن أن يتغير، والعاصي والكافر ذاتا هو كذلك ولا يمكن أن يتغير. فالكتب والشرائع والأنبياء لا لتغيير المؤمن إلى كافر والكافر إلى مؤمن وغير ذلك، لا لا أبدا، كل يتبع ذاته. فتنتهي القضية إلى قضية ذاتية، وهذه من الأمور الخطيرة، لأنها ظاهرها، تظاهر هذا الكلام هو القول بالجبر يعني. ولذلك البعض لا خرج كلام الشيخ الآخون هنا وفي المطالب سابقا، خرجه بطريقة أخرى غير الجبر، مطالب دقيقة تعتمد على مقدمات عقلية دقيقة تفصيلية لا مجال لطرحها في كتاب الكفاية وفي درس الكفاية. المصنف اجتزأها ولم يتعرض إلى تلك المقدمات التفصيلية، ولذلك وقع في هذا المطب الذي لا يقصد عليه. قال يمكن أن يقال، هذا الجواب الثاني، إن حسن المؤاخذة والعقوبة إنما يكون، حسن المؤاخذة والعقوبة للمتجري إنما يكون من تبعة بعده عن سيده، يعني معلول لبعده عن المولى. زين البعد المن معلول بعده عن سيده بتجريه عليه، يعني بسبب تجريه عليه. زين التجري منين يجي؟ التجري يقول من سوء السريرة. سوء السريرة من أين؟ يقول ذاتي. كما كان، كان يعني حسن المؤاخذة والعقوبة من تبعته، تبعة من؟ من تبعة البعد عن المولى. زين البعد شنو سببه؟ بسبب العصيان، لكن هذا في غير المتجري، في صورة المصادفة. مصادفة يعني شنو؟ مطابقة القطع للواقع. إن إذا مطابق للواقع معصي، إذا ما مطابق للواقع فهو تجري. يقول التجري حال حال المعصية. فكما أن التجري يوجب البعد عن المولى، كذلك لا غرو في أن التجري يوجب حسن العقوبة. فإنه ياهو فإنه التجري، وإن لم يكن باختياره، إن لم يكن باختيار مع ذلك يستحق عليه العقاب. إذا قلنا أن القصد والعزم ليس أمرا اختياريا، فالتجري ليس اختياريا. إذا ليس اختياريا لماذا يعاقب؟ يقول وإن لم يكن باختياره إلا أنه، يعني التجري، بسوء سريرته وخبث باطنه. هذا المتجري، زين هذا السوء السريرة وخبث الباطن من أين جاء؟ يقول بحسب نقصانه الذاتي، أو عفوا هو اقتضاء استعداده ذاتا لمن؟ للخبث وسوء السريرة والبعد عن المولى. وإمكانه، هالكلمة فيها نسختان، النسخة الأولى وإن كانا، النسخة الثانية وإمكانه. النسخة الأولى إمكانا، قال المشكيني قدس سره، إمكانا عطف تفسير على ذاتا، ذاتا وإمكانا عطف تفسير. وهذا غريب، جاب الإمكان على جنو على الذات. قال الأصفهاني قدس سره لا، ذاتا إشارة إلى النقصان الماهوي، وإمكانا إشارة إلى النقصان الاعتباري، لأن الإمكان اعتباري. فكأنه يقول بحسب نقصانه ذاتا واعتبارا، فيكون العطف عطف مغاير. هاي نسخة، هاي النسخة الأولى. النسخة الثانية يقول وإمكانه، إمكانه يصير معطوف مو على ذاتا وإنما على استعداده. يعني شو تصير العبارة؟ واقتضائي استعداده وإمكانه ذاتا، فيكون عطف تفسير، لأن الإمكان المراد به هو الاستعداد، والاستعداد هو الاستعداد الإمكاني، فصير إمكانه عطف على الاستعداد. المهم النتيجة، النتيجة سوء السريرة ينتهي إلى النقصان الذاتي، وإذا انتهى الأمر إليه المن؟ إلى الذاتي، يرتفع الإشكال وينقطع السؤال بلما، فإن الذاتيات ضرورية الثبوت للذات، مو ضروري، ضرورية الثبوت للذات، لا تنفث عن الذات. ولذلك قالوا على ذلك ترتيبا عليه، الذاتي لا يعلل. يعني شنو الذاتي لا يعلل؟ مو ليس له علة، المراد لا يعلل ليس له علة أخرى غير العلة التي أوجدت الذات. فالله سبحانه وتعالى إذا أوجد الأربعة فالزوجية بعد ما تحتاج إلى علة أخرى. فالله سبحانه وتعالى حينما أوجد يزيد بعد أوتوماتيكيا وجد شنو؟ ذاتا وجد سوء السريرة والقبض وغير ذلك وغير من الأمور الذاتية. ولذلك في الحقيقة علة هذه الأمور الذاتية هي علة الذات، وليس المراد أن هذه الذاتيات لا علة لها، لا، علتها نفس علة الذات. وبذلك أيضا ينقطع السؤال عن أنه لما اختار الكافر والعاصي الكفر والعصيان والمطيع والمؤمن الإطاعة والإيمان، فإنه يساوق السؤال عن أن الحمار لما يكون ناهقا إلى جواب هذا. وبذاته الله سبحانه وتعالى خلقه هكذا، والإنسان لما يكون ناطقا الله سبحانه وتعالى خلقه هكذا. إذا لماذا زيد شقي الله سبحانه وتعالى خلقه هكذا، لماذا عمر سعيد ومؤمن الله سبحانه وتعالى خلقه هكذا. طبعا الشقاوة والسعادة أيضا لها درجات مشكك، لذلك يقول وبالجملة تفاوت أفراد الإنسان في القرب منه تعالى لأنه مشكك والبعد عنه مشكك أيضا سبب لاختلاف الأفراد في استحقاق الجنة ودرجاتها، واحد في أدنى الدرجات وواحد في أعلى الدرجات، والنار ودركاتها، وموجب لتفاوت الأفراد في نيل الشفاعة وعدمه، وتفاوتها في ذلك يعني شنو في ذلك؟ في درجات الجنة ودرجات النيران ونيل الشفاعة يكون ذاتيا والذاتي لا يعلل. يعني شنو لا يعلل؟ يعني لا يحتاج إلى علة أخرى غير العلة التي أوجدت الذات. إن قلت على هذا فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار، يعني منذ آدم إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، إذا كانت المعصية والطاعة وكذا كلها أمور ذاتية فما فائدة 124,000 نبي؟ الجواب قلت ذلك لأمرين. الأمر الأول لينتفع به بعث الرسل وإنزال الكتب من حسنت سريرته وطابت طينته لتكمل به نفسه ويخلص مع ربه أنسه. مجرد هذه القاعدة، وإلا هو شنو؟ هو مؤمن وطينته طاهرة من ذاته. قال تعالى ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بأن أوجدنا حسني السريرة. وقال الله تبارك وتعالى وذكر، مو فذكر، وذكر، فإن الذكرى تنفع من الذكرى، مو تنفع الناس، تنفع المؤمنين الذين طينتهم طاهرة، أما غير المؤمن فلا تنفعه الذكرى. الغاية الثانية وليكون حجة على من ساءت سريرته وخبثت طينته ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه كي لا يكون للناس على الله حجة بل كان له تعالى حجة بالغة. إذن القضية شنو؟ ذاتية، وهذه نتيجة خطيرة تحتاج إلى تأمل وتوقف يرجع فيها إلى تفاصيل علم الكلام وليس محلها هنا. الاستدلال على المختار بمصر. الاستدلال على استحقاق المتجري للعقاب يكون بطرق عديدة. أولا بالوجدان، وهذا ما استند إليه المصنف، أن المتجري يستحق العقاب على القصد ونية المعصية بالوجدان. الدليل الثاني الاستدلال بالكتاب الكريم، ونذكر جملة من الآيات كأمثلة. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. العذاب الأليم لمن ثبت؟ يحب، وهو قصد جوانحي قلبي وليس فعلا خارجيا، مع ذلك يعاقبون عليه بالعذاب الأليم. وهناك آيات أخرى كثيرة يستفاد منها شنو؟ أن العقاب يكون إن تبدوا ما في أنفسكم، هاي آية ثانية، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. على ماذا يعذب؟ على ما في أنفسكم، وهو سرير. أو إن كما في كثير من الروايات مضمونها السمع والبصر والفؤاد، كل ذلك كان عنه جنب، حتى الفؤاد ما في قلبك أنت جنب تحاسب عليه. فكثير من الآيات تشير إلى الحساب على مجرد النية والقصد الباطن. الدليل الثالث الروايات، لدينا كثير من الروايات أيضا ترتب العقاب على مجرد القصد، كقوله عليه السلام: نية الكافر شر من عمله. فإذا كان يحاسب على العمل فيحاسب على جن على الأشر من عمله وهو النية. أو قوله عليه السلام: من أحب عمل قوم أشرك في عمله، يعني مجرد الحب. فمن أحب عمل قوم اللي هو المعصية أشرك في عملهم ويعاقب يوم القيامة على مجرد النية. ولكن هذه الروايات تعارضها روايات أخرى أن من هم بالسيئة لم تكتب عليه، فكيف نجمع بينهم؟ نقول أولا هذه الروايات اللي ترتب العقاب على مجرد النية ضعيفة سندا. ثانيا نجمع بينها وبين الطائفة الأخرى التي تقول من هم بالسيئة لم تكتب عليه، نجمع بينهما أن الأولى هي النية التي تترجم إلى عمل، ويشتغل الإنسان بالمقدمات، مو فقط نية، نية مع مقدمات العمل وإن لم يصدر العمل. أما من هم بسيئة لا تكتب عليه، مجرد النية الباطنية. إذن الروايات مناقشة. هسه كم دليل ذكرنا؟ الوجدان والكتاب والسنة، ضيف بعد الإجماع. خامسا السيرة العقلائية، ذكرهما الإجماع والسيرة العقلائية ذكرهما الشيخ الأنصاري في الرسائل ولم يتعرض لهما الآخون، إذ الإجماع يدعى أنه على استحقاق المتجري للعقاب. السيرة العقلائية قائمة على استحقاق العبد المتجري للعقاب. هذه جملة من الأدلة التي تؤيد الدليل الأول وهو الوجدان. قال: ولا يخفى أن في الآيات والروايات شهادة، لو شهادة، أنا أعدي بالنص شهادة، هي شهادة اسم أن، شهادة على صحة ما حكم به الوجدان. الوجدان بمن حكم؟ الحاكم على الأطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة في المتجرد والمثوبة للمنقاد. هسه كم دليل ذكرنا؟ وجدان، كتاب، سنة، إجماع، سيرة عقلائية. هناك برهان عقلي يستدل به سيأتي إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا المقدار. في رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: رحم الله من عرف من أين وفي أين وإلى أين. ما أبلغها وما أجملها من كلمات من أمير البلاغة والبيان سلام الله عليه. شبه الإنسان في هذه الحياة الدنيا بشخص قد أغمي عليه، وبعد أن أغمي عليه أخذ وجعل في قطار سريع يسير في الفيافي والقفار في الأودية والجبال والحدائق الغناء وغير ذلك والبساتين وغيره. لما استفاق من إغماءته وجد نفسه في القطار، فانشغل وتلهى بالنظر إلى الطبيعة وإلى الجبال والأودية، ونسي أن يسأل لماذا أنا في القطار أصلا، وإلى أين أريد أن أصل، ومن هو قائد القطار، وما هي محطته النهائية. بدلا من كل ذلك انشغل بالنظر إلى الجبال والأودية والطبيعة. هكذا هي الحياة الدنيا، فالدنيا قطار يسير بنا ليلا ونهارا، ولكن البشر ونحن بدل أن نسأل إلى أين يسير بنا قطار الدنيا، ينشغل الإنسان بزخارف الدنيا وزبرجها واللهو واللعب والتكاثر والتفاخر، غافلا عن أن قطار الدنيا يسير به بسرعة دون أن يلتفت إلى مصيره المحتوم الذي يصل إليه. لذلك ما أروعها من أسئلة طرحها أمير المؤمنين سلام الله عليه: من أين وفي أين وإلى أين. عجزت العقول المادية المنغمسة بالمادة عن الإجابة عن هذه الأسئلة. الذي استطاع أن يجيب عليها الأنبياء بما لهم من ارتباط بالوحي. وفي الحقيقة الإجابة عن هذه الأسئلة هو سر الحياة، وهو الذي يعطي للحياة هدفا ومعنى. ولذلك معرفة الأجوبة تكون سببا لنزول الرحمة الإلهية. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: رحم الله من عرف من أين وفي أين وإلى. رحم الله يعني تنزل عليه الرحمة الإلهية، وإلا بدون الجواب عن هذه الأسئلة سوف يكون الإنسان بعيدا عن الرحمة الإلهية. السؤال الأول: من أين. وواقعا إذا تمعن الإنسان وتدبر إلى بدايته ومن أين جاء، لكان هذا أعظم الدروس والعبر لنا جميعا. فأبونا آدم خلق من تراب، تراب لا قيمة له. أولا خلق من تراب، التراب لا قيمة له. وثانيا تقول الروايات أن الله سبحانه وتعالى بعد أن صنع آدم من الطين طرحه على باب الجنة 40 عاما تطأه الملائكة بأرجلها. ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك حتى يعرف هذا الإنسان قدر نفسه فلا يطغى ولا يتجبر. فمبدأ أبينا آدم من تراب وتطأه الأقدام، ومبدأنا نحن ما هو مبدأنا؟ الإنسان إذا تمعن وتفكر، مبدأنا من نطفة مذرة، من حيمن حقير صغير لا يرى بالعين المجردة. فمن كانت هذه بدايته، نطفة مذرة حيمن لا يرى بالعين المجردة، أيبقى مجال له أن يتكبر، يتغطرس، يطغى، يسلب، ينهب، يقتل، ويقارع الله سبحانه وتعالى في جبروته؟ واقعا إذا تدبر الإنسان في بدايته لكان له أعظم الدروس والعبر. لذلك قال الإمام رحم الله من عرف من عين رؤيا أحد المتكبرين، قالوا له لماذا المهلب ابن أبي صفرة كان يسير متكبرا كأنه يريد أن يخرق الأرض أو يبلغ الجبال؟ قيل له لماذا تتكبر يا مهلب؟ قال أو تعرف من أنا؟ قال نعم أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت ما بينهما تحمل العذرة، هذه قيمتك. فبعد ما كنت أعرف للتكبر والغرور وغير ذلك. أما السؤال الثاني، وفي أين؟ على الإنسان أن يعرف أين يعيش وفي أي عالم يعيش. الجواب، نحن نعيش في هذه الدنيا الدنية التي هي أنزل العوالم وأخس العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خلق أولا العالم العلوي وهو عالم الملكوت، بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. ثم خلق بعد ذلك أدون من عالم الملكوت عالم المثال وهو ما يسمى بالبرزخ النزولي. برزخ لأنه بين العالم العلوي وعالم المادة، ونزولي لأنه نزول من العالم العلوي، هاي في المرتبة الثانية. ثم بعد ذلك خلق الدنيا اللي هي أنزل العوالم وأخذت العوالم. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، سميت الدنيا دنيا لأنها أدنى وأخس العوالم. دنيا بعد من اسمها يعني، وهي عالم اللهو واللعب والفساد والتزاحم والمرض وتبدل الأحوال والمشاكل والآفات وغير ذلك. هذا هو عالم الدنيا الذي هو أنزل العوالم. لذلك أكو خطبة هواي لطيفة للإمام سلام الله عليه يتكلم فيها عن حال الدنيا، يقول سلام الله عليه: لا تغرنكم الدنيا فإنها دار بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة. ماكو شيء في الدنيا هو شنو؟ كل من عليها فان. وبالغدر موصوفة، يعني واحد ما يأمن إلى الدنيا إذا هو صحيح، وإذا به لحظة ما يصير مريضا سقيما، غني يصير عزيز في لحظة ما يتحول علما إلى ذليل. وبالغدر موصوفة، فكل ما فيها إلى زوال، لا أموال، لا أولاد، لا أملاك، لا غير ذلك، لا علم، لا ما إلى غير ذلك، كله إلى زوال، ولا يبقى إلا العمل الصالح. وهي بين أهلها دول وسجال لا تدوم أحوالها، ولا يسلم من شرها نزالها، بين أهلها منها في رخاء وسرور، إذا هم منها في بلاء وغرور. أحوال مختلفة وتارات متصرمة، العيش فيها مذموم، والرخاء فيها لا يدوم، وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة كالأهداف التي توضع للرمي، أغراض مستهدفة ترميهم سهامها وتغنيهم بحمامها. هذا هو حال الدنيا. فهل تستحق صراعا وبعدا عن الله سبحانه وتعالى؟ في يوم من الأيام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يمشي مع أصحابه، فمروا على مزبلة أجلكم الله، فوقف أمير المؤمنين سلام الله لا يترك موقعا إلا وأخذ منه العبرة، قال لهم انظروا ما هذا؟ قالوا مزبلة، قال هذا هو الذي كنتم تتنافسون وتتصارعون عليه بالأمس. نتيجتها هاي الدنيا اللي تتصارعون عليها نتيجتها شنو؟ في المزبلة. يعني يريد يقولهم هذه قيمة الحياة الدنيا، هذه قيمة الحياة الدنيا، دار لهو ولعب. إذا لماذا خلقنا فيها؟ ما هو هدفنا فيها؟ لابد أن نسأل، نحن في أين؟ في الدنيا. إذا لماذا نحن في الدنيا؟ ما هو المطلوب منا؟ الجواب المطلوب منا أن نكون خلقاء الله في أرضه، أن نتقرب من الله سبحانه وتعالى، أن نصل إلى درجة الكمال الإنساني، أن نحول هذه الدنيا إلى مزرعة للآخرة. الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. لذلك في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الدنيا تجارة، تجارة إلا للآخرة، ربحها وخسرها في الآخرة، فالسعيد من كان ربحه فيها العمل الصالح. هذا السؤال الثاني، من أين وإلى وفي أين؟ يأتي السؤال الثالث، وإلى أين؟ وواقعا هذا أعظم الأسئلة، لابد للإنسان أن يتدبر، أن يتفكر أنه إلى أين يسير. الجواب واضح، كلنا يعرف الجواب، لكننا قد نغفل عنه، نتناساه. إلى أين؟ إلى حفرة مظلمة موحشة، نترك كل ما خولنا الله وراء ظهورنا، نترك الأموال والأولاد والعز والعشيرة وغير ذلك، نتركه ونبقى أسراء في حفرتنا المظلمة الموحشة، ونخرج للقاء الله سبحانه وتعالى، إن إلى ربك المنتهى، إلى ربك يومئذ المساق، فنهايتنا إلى الله سبحانه وتعالى. على الإنسان أن يتدبر في نهايته، أن لا تغره الدنيا، وأن ينشغل بزخارف الدنيا وينسى نهايته الحتمية ونتيجته القطعية، وهي الوفود على الله سبحانه وتعالى. يوم تعرضون على الله لا تخفى عليه منكم خافية، وحصل ما في الصدور. هناك كلمة لطيفة واقعا وجميلة للسيد السبزواري قدس سره، يقول فيها إن هبوط الإنسان من المحل الأرفع الأعلى إلى الحضيض الأسفل اللي هو الدنيا لا يوجب أن ينسى الإنسان ما نزل منه وهو المحل الأرفع الأعلى، وأن يتدنس بما وقع فيه، ولا بد له من التفكر بالعروج والصعود إلى ذلك العالم الأعلى الذي نزل منه. كيف يكون ذلك؟ يقول: وهذا هو الاسترجاع العملي، ولا ينفع مجرد الاسترجاع القولي وهو قوله إنا لله وإنا إليه. مجرد الاسترجاع لا يكفي قولا، بل لا بد من الاسترجاع شنو؟ عملا. النتيجة أن الإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يعرف بدايته، ولا بد أن يعرف نهايته، ولا بد أن يعرف غرضه من هذه الحياة الدنيا، وأن لا يتلهى بغير ذلك، فكل ذلك يلهيه عن هدفه الأصلي. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. جعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم من المستيقظين المنتبهين والمشمولين برحمته، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.